في باتصال السند عن كل عدل ثقة مسدد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها المشاهدون الكرام إلى هذه الحلقة التي هي الحلقة قبل الأخيرة في حلقات برنامج أصول الفقه، لأننا بإذن الله تعالى سننهي الكلام على هذه الفصول التي أخذناها من علم أصول الفقه في الحلقة القادمة إن شاء الله، لنبتدئ فيما بعدها في شيء جديد ينفع الله تعالى بإذنه به عباده، إنه جواد كريم. أيها الإخوة الكرام، وعدنا في المرة السابقة أن نتكلم على الاجتهاد والتقليد، وكانت الحلقة الماضية قد مضى أكثر من نصفها في الكلام على بعض الأمور الواجبة في واقع الناس الآن فيما يتعلق بشأن بلادنا وما فيها من فتن. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذه الفتن، وأن يعجل لنا بالفرج، وأن يرزقنا من فضله الكريم حاكما صالحا يحكم فينا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويجمع كلمتنا على الحق، إنه جواد كريم. تكلمنا في أواخر الحلقة الماضية على الاجتهاد والتقليد، وقلنا إن الاجتهاد والتقليد هو المبحث الذي وضعه علماء أصول الفقه في آخر هذا العلم، لأنهم عرفوا العلم علم الأصول بأنه القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. طيب، إذا كان علم أصول الفقه هو هذه القواعد، فإنه أيضا يتعلق هذا العلم بكيفية التوفيق بين القواعد عند التعارض بينها، ولذلك كيفية الاستفادة من دلائل الفقه أو من أدلة الفقه داخل في هذا العلم. الثالث من أركان هذا العلم المستفيد، المستثمر كما يعبر الإمام الغزالي رحمه الله، المستفيد الذي يستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة، وهذا هو المجتهد. فعرفوا المجتهد وعرفوا وذكروا شروطه وذكروا أقسام المجتهدين، ثم استطردوا بعد ذلك فذكروا المقلد، وذكروا في هذا الباب المهم أو في هذا الفصل المهم من أصول الفقه ما يتعلق بآداب المفتي والمستفتي، وهذا أمر مهم ينبغي أن يتعلمه الناس وأن يحرصوا على ضبطه ومعرفته. الاجتهاد أيها الإخوة الكرام رتبة عالية في الدين، والاجتهاد افتعال، على وزن افتعال، اجتهاد أي افتعال، وهو بذل الجهد أو الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي، بذل الجهد لدرك الحكم الشرعي. طيب، ليس الأمر متعلقا بأن يبذل الإنسان جهده إذا لم يكن مؤهلا لفهم هذه الأدلة، بل لا بد أن تكون عنده الآلات والملكات التي تمكنه إذا بذل جهده أن يعرف حكم الله تبارك وتعالى. وقد عرفنا فيما مضى أنه لا يلزم أن يكون العالم عارفا بكل الأحكام الشرعية، ولكن الفقيه هو الذي صار الفقه له سجية، الفقيه هو الذي صار الفقه له سجية، يعني ملكة راسخة في النفس، كما قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: إذا لم يتكلم الفقيه في المسألة التي لم يعرفها كلامه في المسألة التي عرفها فليس بفقيه. إذا كان الفقيه أو إذا كان المفتي لا يتكلم في المسألة الجديدة عليه التي لم يعرفها من قبل ولم يقرأها، كانت نازلة مثلا من النوازل، لم يتكلم عليها ككلامه في المسائل التي عرفها وقرأها ووعاها، فليس فقيها. لأن الفقيه ليس هو الذي يحفظ المسائل أو يحفظ أدلتها فقط، وإنما الذي صار الفقه له ملكة وهيئة راسخة في نفسه، صار الفقه له سجية، وهذا فقه النفس الذي يتكلم عليه أهل العلم رحمهم الله. ولهذا قالوا إن الإمام مالكا رضي الله عنه من أكابر مجتهدي هذه الأمة، ومع ذلك سئل عن 40 مسألة فقال في 36 لا أدري، على الرواية المشهورة، يعني أجاب على أربع أجاب على أربع مسائل وقال في 36 لا أدري. لا يدري لأنه لم ينظر. قالوا ولو أنه نظر في الأدلة لمعرفة حكم هذه المسائل فإنه سيعرفه. إذن كونه لا يعرفها في اللحظة ليس مضرا بكونه مجتهدا، لا يمنع أنه مجتهد وأنه من أكابر أئمة المسلمين، بل هذا يدل على ورعه وأنه لا يتحرج أن يقول فيما لا يدري لا أدري. ولكنه إذا نظر في الأدلة استطاع أن يعرف أحكام هذه المسائل. إذن بذل الجهد لابد أن يكون من متأهل لبذل هذا الجهد، من متأهل إذا بذل جهده أن يعرف الحكم الشرعي. هذه اللفظة، لفظة الاجتهاد، صارت مبتذلة في زماننا، بحيث إن كثيرا من عامة الناس والجهال ومن لا معرفة لهم بالفقه والعلم الشرعي يقولون فلان ليس عالما ولكنه مجتهد، فلان يجتهد، فلان ليس عالما ولكنه مجتهد. هذا إذا أريد به الاصطلاح الشرعي فهو غاية التناقض، لأن المجتهد أعلى درجات العالم، المجتهد أعلى درجات العالم، فلا يمكن أن يقال فلان ليس من العلماء لكنه يجتهد. كيف يجتهد إذا لم يكن من أهل العلم؟ فالمجتهد لابد أن يكون عالما، لابد أن تتوفر فيه شروط ذكرها العلماء وأجمعوا عليها في الجملة. إذا لم تكن موجودة في العالم فليس من أهل الكلام في دين الله تعالى، وإنما واجبه أن يقلد. فأهل العلم قسموا الناس إلى مجتهد ومقلد، وإلى مفت ومستفت. المفتي هو المجتهد، ولا يفتي إلا مجتهد، هذا هو الأصل. فإن غاب المجتهد ولم يوجد فإن أمثل الناس بعده يفتي. يعني مثلا هم قسموا المجتهدين إلى مجتهد مستقل ومجتهد مطلق ومجتهد مذهب على اختلاف درجاته. إذا لم يوجد أحد من هؤلاء ولم يوجد إلا المقلد الذي يعرف أحكام المسائل على مذهب إمام من الأئمة من غير اجتهاد منه في استنباط أحكام هذه المسائل، بل يسير على سير إمامه، فالأصل أن هذا المقلد ليس من أهل العلم، والأصل أنه لا يفتي. لكن إذا غاب المجتهد ولم يوجد غير هذا المقلد فإن هذا المقلد ينقل كلام المجتهد، ويكون حينئذ ناقلا للفتوى ومخبرا أن رأي أو قول إمامي كذا وكذا، فحينئذ ينتقل إلى المقلد الذي يضبط مذهبا ليفتي الناس به. وأما المقلد أصلا فإنه ليس من أهل الفتية، وإنما يفتي المجتهد. إذا كان كذلك فما بالك بمن لم يدرس الفقه أصلا، لا على مذهب ولا سار على طريقة الأئمة ولا عرف المسائل وقرأها ووعاها، فكيف يفتي؟ يعني الأجنبي عن دراسة الفقه لا درس مذهبا ولا أتقنه ولا عرف مسائله وأدلته وأصوله، فهذا حرام عليه أن يفتي في دين الله عز وجل. وقوله في شيء ما حرام أو حلال حتى وإن أصاب الحق في نفس الأمر خطأ منه، لأنه لا يجوز أن يبتدئ كلاما إلا إذا كان مؤهلا له. وليس الشأن أن تصيب، ولكن الشأن أن تسلك الجادة التي سلكها أهل العلم، ثم إذا أصبت فلك أجران، وإذا أخطأت فلك أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. فليس الشأن أن فلانا أفتى وأصاب في نفس الأمر حكم الله، قال هذا حلال أو حرام وبالفعل كان حلالا أو حراما، لا، الشأن أن ينظر في مؤهلات هذا الذي يفتي وهذا الذي يوقع عن الله عز وجل، كما أن ابن القيم رحمه الله تعالى ألف كتابه أعلام الموقعين عن رب العالمين، أو إعلام الموقعين، ولعل الفتح أولى، أعلام الموقعين عن رب العالمين. فهؤلاء المفتون موقعون عن الله عز وجل، لأنهم يفتون وكأنهم يكتبون توقيعا أن الله عز وجل أحل كذا وحرم كذا وأوجب كذا وكره كذا إلى آخره. فالواجب على الإنسان أن يتحرز غاية التحرز. طبعا أداب الفتية وما كان عليه السلف من الورع وإحالة الفتية إلى غيرهم إذا لم تتعين عليهم، كل هذه الأمور من الأمور المهمة جدا أن يتمثل بها الإنسان الذي ابتلي بالفتوى في هذا الزمان، لأن هذا الورع إن غاب عن الإنسان فإنه يضل ويضل عياذا بالله. لكن قبل ذلك نقول إنه ابتداء لا يجوز له أن يبتدئ كلاما ولا أن يقول للناس إن حكم الله كذا إلا إذا كان مجتهدا. فإن لم يوجد مجتهد، وليس ذلك لأن باب الاجتهاد مغلق أو مسدود، ولكن لأن شروط الاجتهاد صعبة ليست متاحة لكل أحد، فإن فرض أن الزمان خلا من مجتهد فإن أمثل الناس طريقة بعده هو الذي يفتي على سبيل الضرورة، ليس أصلا وإنما في سبيل على سبيل الضرورة، شيء عارض طارئ ليس هذا هو الأصل. وحينئذ فالناس إما مجتهد وإما مقلد. المجتهد له شروط سنعرفها إن شاء الله، والمقلد من لم يكن مجتهدا، وهو الذي يأخذ قول غيره بلا حجة أو لا يدري من أين قاله، يأخذه ويقلده ويعمل به، وهو مشتق من القلادة التي توضع في العنق لأنها تحيط بعنق صاحبها. فالمقلد لا يستطيع أن يستقل، بل إنه يسير خلف العالم الذي يفتيه، يسير خلفه، إن أصاب أصاب معه، وإن أخطأ أخطأ معه. ليس هذا ذما للمقلد إذا لم يستطع الاجتهاد، لأنه ليس واجبا على كل مسلم أن يكون مجتهدا، لأن الله عز وجل لم يفرض على جميع المسلمين أن يطلبوا العلم وأن يكونوا علماء شرعيين. قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبلغ هذا الشرع ويبلغ هذا الوحي والعلم الذي أنزله الله إليه، والله تعالى يقسم الأرزاق من الناس، من سيكون عالما ومنهم من يكون طبيبا ومنهم من يكون مجاهدا ومنهم من يكون مهندسا ومنهم من يكون مزارعا ومدرسا وكذا وكذا وكذا، ويتكامل المجتمع الإسلامي. فليس مطلوبا من كل أحد أن يكون عالما، وإذا عجز فإنه لا يمكن أن يكلف ما عجز عنه، بل القول أن كل مسلم، القول بأن كل مسلم يجب عليه أن يجتهد وألا يقلد، هذا قول من أقوال أهل البدع والضلال، من أقوال الخوارج والمعتزلة والفرق الضالة التي خالفت السنة. وأما أهل السنة فمجمعون على أن الناس إما مجتهد وإما مقلد، يعني بغض النظر أن في رتبة زادها بعضهم وغير اتباع، لكن في الجملة ليس كل الناس مجتهدين، يعني لا يطلب من كل أحد أن يكون مجتهدا ولا يلزم الناس بذلك، وإنما من يجب، يعني وجوب كفاية، وجوبا كفائيا، فرض كفاية أن يكون في المسلمين علماء، علماء شرعيون يعرفون أحكام الله عز وجل ويفتون الناس في دين الله تبارك وتعالى. هذا هو الواجب على عموم المسلمين، أن يكون منهم طائفة فقهاء وعلماء يكفونهم في أمر دينهم. غير هؤلاء مقلد، يستفتي فيفتى وتبرأ ذمته، وتبرأ ذمته بتقليد العالم الذي يثق في علمه، سواء أصاب هذا العالم أو أخطأ. يعني ليس العامي مطالبا بأن يعرف الدليل أو يسأل العالم ما دليلك أو أن يبحث هو في المسائل ويقلب ويفتش ويفتح كتب الفقه المقارن مثلا وينظر في دليل الإمام الفلاني والإمام الفلاني والفقه عن المذاهب الأربعة وكذا وكذا. هذا ليس شأن المقلد وليس شأن العامي، إنما هذا شأن العالم، هو الذي ينظر إن كان أهلا للنظر ويرجح بين الأقوال إن كان أهلا لذلك ويفتي بما هو راجح عنده. أما مقلدة الناس العامة من الناس فإنهم يأخذون قول عالم يثقون به، لهم أن يتمذهبوا بمذهب بإجماع العلماء، لهم أن يتمذهبوا بمذهب، ولهم أن يستفتوا من يثقون بعلمه ممن هو بحضرتهم من أهل العلم في بلادهم. يعني أن عامة الناس لا يلزمون بأن يقلدوا مذهبا ولا بأن يستفتوا، وإنما للإنسان أن يقلد مذهبا من المذاهب الأربعة، مثلا يكون حنفيا أو شافعيا أو مالكيا أو حنبليا. الخلاف بين هذه المذاهب ليس خلافا في الأصول وليس خلافا في القطعيات، وإنما هو خلاف في بعض المسائل الفقهية، ليس في كل الفقه. تختلف وجهات النظر بحسب فهم الدليل الذي يكون محتملا لأكثر من فهم. وقد قلنا من قبل إن الله عز وجل لو أراد أن يتكلم بالكلام القطعي الفصل الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا لتكلم بذلك سبحانه وتعالى، يعني كما قال: فجلد الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا نص قطعي، الثبوت قطعي الدلالة، نص لا يحتمل إلا معنى واحدا، ده معنى نص عند العلماء، النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا أو ما تأويله تنزيله، يعني بمجرد نزوله تعرف معناه لا تحتاج إلى شيء آخر يفهمك. فهذا أمر واضح الدلالة قطعي، لا يحتاج ولا يحتمل إلى لا يحتمل أكثر من فهم. لكن ليس القرآن كله على هذه الدرجة، من القرآن الكريم ما فيه احتمال لأكثر من معنى، يكون ظاهرا في معنى ومرجوحا في غيره، وقد يحمل على المرجوح بدليل، وقد يكون ظاهرا يحمل على الظاهر لأنه لا دليل على الصرف عن الظاهر، وقد يكون مشتركا، وعرفنا أن المشترك. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم شيخنا.
وعليكم السلام أخونا رمضان، السلام عليكم.
رمضان من لقصر معك يا شيخ.
تفضل يا أخي.
أنا معي سؤال، معلش سمحني في السؤال يعني سمحني.
تفضل وارفع صوتك.
الله وفيك. أي سؤال، عم أمي في المنصورة، تمام؟
نعم.
عم أمي في المنصورة.
عم أمك؟
في المنصورة.
في المنصورة.
تمام؟ اشتغلت معاه حدود شهر شهرين، أكلني بألفين جنيه، تمام؟ بقى أقول له هات 2000 جنيه، قال لي لا، قال لا ماشي وصلني، تمام؟ راح جاب به سجاير وقال اشتغل معك وتشتغلش معك، أو لا أشحط على الطريق أو لا مشتغل معك على السجاير، تمام؟ بعد كسؤال تاني مع شيخنا، ده كان أنا مسجد، أنا قاعد في قاهرة حاليا، ضلق طب مسجد بعيد علي وما أعرفوش مسجد، لو رحت مسجدك ما أنسى البيت أدخل فيه تاني.
أنا صوتك مش واضح يا أخي يا شيخ رمضان، صوتك مش واضح وأنا لم أفهم، لم أفهم لحد إنه أكل عليك 2000 جنيه. طيب الاتصال انقطع، يعني حاول أن تعاود الاتصال مرة أخرى. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن هذا العامي لا يلزمه أن يتمذهب بمذهب ولا أن يقلد عالما، له ذلك وله ذلك، والعلماء يختلفون في الفروع، وهذا الخلاف في الفروع مبني على أن النصوص تحتمل أكثر من معنى، ولو أراد الله تعالى أن يتكلم بالكلام القطعي الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا قطعي الدلالة يعني لتكلم بذلك، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه أوتي جوامع الكلم وهو أفصح الناس، ولكن الله تعالى أراد كونا وشرعا، كونا أن يختلف الناس ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وشرعا أيضا أذن لهم في الاختلاف السائغ، الاختلاف الذي لا يضلل فيه المخالف، الاختلاف الذي يتعاذر فيه الناس ويتسع فيه الأمر على الناس، ولهذا سموا الاختلاف سعة ورحمة. والإمام أحمد رحمه الله ألف رجل في زمانه كتابا سماه كتاب الاختلاف، فقال سميه كتاب السعة، السعة، لأنك إذا قلدت أي عالم ممن اختلفوا من أهل العلم المعتبرين برئت ذمتك. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا على قول واحد، يسر أن يختلفوا، لأنهم إذا اختلفوا فلكل واحد أن يأخذ بقول صحابي، وأما إذا اتفقوا على قول فمخالفهم مبتدع ومخالفهم ضال. فهذا الخلاف سعة، إذا اختلف العلماء كان اختلافهم سعة ورحمة من الله عز وجل. وقلنا إن أسباب الاختلاف كثيرة، فمنها مثلا أن يكون اللفظ مشتركا يحتمل أكثر من معنى في اللغة العربية، وليس عندنا دليل ظاهر في حمله على أحد هذه المعاني، فيختلف العلماء في التفسير. مثلا ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء يحتمل الحيض والطهر، وهذا معنى، هذان المعنيان من معاني القرء في اللغة، فيختلف العلماء هل عدة الحائض التي طلقت ثلاثة حيضات أو ثلاثة أطهار. فهذا الاختلاف مبني على فهم قروء، كلمة قروء هل هي الحيض أو الطهر. كذلك الباء في مثل قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، هل الباء للإلصاق فيجب أن تعمم الرأس بالمسح أو أن الباء للتبعيض فيكفي أن تمسح بعض رأسك كما هو مذهب الشافعي وغيره رحمه الله تعالى. المقصود أن هذا الخلاف خلاف واسع لا ينكر فيه على المخالف، وتبرأ ذمة العامي بأخذ قول إمام قال بقول من هذه الأقوال ويعمل به الإنسان، وتبرأ ذمته ولا يجوز الإنكار عليه في ذلك. بعض البلاد شاع فيها مذهب، شاع فيها مذهب وصار هذا المذهب هو المذهب الذي يتبعه الناس، صار هذا المذهب هو المذهب الذي يتبعه الناس ويقضي به القاضي في هذه البلاد ويفتى به في هذه البلاد، وهذا هو القول الذي تربى عليه الإنسان ونشأ عليه إلى آخره. وهناك بلاد اتسعت للمذاهب كلها. فمثلا بلاد الغرب الإسلامي، المغرب الإسلامي، يعني الجزائر وتونس والمغرب وليبيا، هذه البلاد الأصل أنها على مذهب الإمام مالك، نشأ الناس على ذلك وتربوا على ذلك، وكانت هذه البلاد يفتى فيها بهذا المذهب إلى آخره. بلاد السعودية مثلا الشائع فيها المذهب الحنبلي، حتى إنهم يقضون بهذا المذهب، الأصل أنهم يقضون بهذا المذهب ويسيرون عليه إلى آخره. بلاد البلاد موجودة في الاتحاد السوفيتي مثلا الإسلامية التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي، وبلاد الهند وباكستان وأفغانستان ونحو هذا من تلك الدول، هذه البلاد بلاد نشأت على المذهب الحنفي، مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. الأصل أن هذه البلاد تبقى على ما هي عليه، ولا يطلب أن تنقل من هذه المذاهب إلى مذاهب أخرى. بلاد مثل أندونيسيا مثلا و ماليزيا ونحو ذلك، هذه بلاد شافعية المذهب، لا يطلب أن تنقل هذه البلاد من هذه المذاهب إلى غيرها، بل يبقى الناس على ما نشأوا عليه وعرفوه من أقوال أهل العلم، يبقى الناس على ما نشأوا عليه وعرفوه من أقوال أهل العلم، ولا يفتون بغيره، بل لا ينبغي أن يشاع فيهم قول غير القول الذي نشأوا عليه، لأن هذا يسبب ضعف الثقة وانعدام الثقة وعدم معرفة أو عدم ضبط الأمور ونحو ذلك. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى لما ألف الموطأ وطلب منه الخلفاء، ثلاثة من الخلفاء في زمانه، أن يعمم هذا الموطأ على الناس، رفض الإمام مالك، مع أن الموطأ كتاب حديث وليس كتاب رأي، كتاب حديث، ومع ذلك رفض أن يعمم الموطأ على بلاد الإسلام كلها. والخليفة أمير المؤمنين سيجعل الموطأ هو المنهج المعتمد في كل بلاد الإسلام، شرقها وغربها، شمالها وجنوبها. الإمام مالك لفقهه وسعة أفقه رفض ذلك، وعلل هذا الرفض بأن كل قوم سبقت إليهم أحاديث ونشأوا على أقوال، فلا ينبغي أن ينقلوا من هذه الأقوال إلى أقوال أخرى، لأن هذا سيشككهم فيما كانوا عليه من قبل، ويضعف الثقة ثقتهم بعلمائهم وأسلافهم ونحو ذلك. أما البلاد التي شاع فيها أكثر من مذهب وفيها بيئة صالحة لذلك كمصر، فيها المذاهب الأربعة، الأزهر الشريف يدرس فيه المذاهب الأربعة من مئات السنين، والناس في مصر وإن كان المذهب الشافعي هو الأغلب على أهل مصر، إلا أن فيهم الحنفية وفيهم المالكية مثلا في الصعيد، وفيهم قلة من الحنابلة. هؤلاء الفقهاء على اختلاف مدارسهم ومذاهبهم لم يكن بينهم تطاحن الأصل، إلا أن يطرأ طارئ على خلاف الأصل، الأصل أنه لم يكن بينهم تطاحن ولا اختلاف ولا عداء ولا إنكار ولا كذا، وإنما الجميع إخوة، ومدارسهم هذه مدارس لفهم النص، مدارس معتبرة بإجماع العلماء، فهم النص فيها معتبر. هذا الاختلاف بينهم اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، يعني تنوع في الفهم لا يؤدي إلى بغي ولا يؤدي إلى ظلم. العامي حينئذ له أن يستفتي عالما أيا كان مذهبه أو مشربه، إذا كان من أهل السنة ويثق بعلمه فيفتيه ويأخذ بقوله، وله أن يتمذهب بمذهب، وهذا الذي سلكه كثير من العلماء، كانوا يلزمون الناس بذلك. والصحيح أنه لا يلزم، ولكنه يحسن إذا أطاق الإنسان ذلك أن يدرس مذهبا ويتعلم عليه وينشأ عليه ويتقنه، ثم بعد ذلك إذا تأهل لأن يكون مشاركا في الاستنباط والفهم، لأنه صار متقنا للفقه أصولا وفروعا، فإنه حينئذ يحق له أن يفتي بحسب رتبته في الاجتهاد. هذه المدارس العلمية التي كانت موجودة في مثل الأزهر الشريف تجد أن الطالب يدرس مثلا في فقه الحنفية كتابا مختصرا، ثم كتابا متوسطا، ثم كتابا مطولا، وكذلك في بقية المذاهب يدرس كتابا مختصرا، ثم بعده كتابا متوسطا في مذهبه، ثم كتابا مطولا، ثم بعد ذلك إذا أتقن مذهبه وفهمه وعرف قواعده وضوابطه ودرس أصوله أيضا، قد يدرس في مرحلة الجامعة الفقه المقارن بأن يعرف خلاف العلماء. هذه الطريقة نشأ عليها العلماء، وأخرجت وأفرزت لنا جيلا عالما، جيلا من أهل العلم والرسوخ ومن أهل الفهم والإتقان. هذه الطريقة ليست مخترعة ولا مبتدعة كما يظن بعض الناس، أن التمذهب بدعة مثلا أو تقليد مذموم أو كذا، أبدا، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما تفرقوا في الأقطار تتلمذ عليهم التابعون، وتتلمذ على التابعين أتباعهم، وعلى أتباعهم أتباعهم، حتى وصل الأمر إلى المذاهب الأربعة. فمثلا مدرسة الحنفية مدرسة مستقاة من منهج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأن فقه أهل العراق مبني على فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولذلك تجد أكثر أقوالهم التي فيها آثار يوافقون فيها فقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. تجد أن فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى مبني على فقه فقهاء المدينة كابن عمر وغيره، فقه أهل مكة مبني على فقه ابن عباس رضي الله عنهما، وهكذا يتنوع، تتنوع المدارس العلمية، الفقه عند أهل اليمن، والفقه عند أهل العراق، وعند أهل مصر، وعند الحجاز، وعند أهل الحجاز، وهكذا. هذا التنوع تنوع مفيد للأمة، تتعدد فيه المدارس، وتتنوع فيه الاجتهادات، ويتكامل فيه الناس. كل عالم من هؤلاء العلماء ورثه أصحابه وتلامذته، وتلقوا عنه ونقلوا علمه إلى من بعده، حتى صارت هذه المدارس الفقهية الأربعة، طبعا المذاهب كانت أكثر من أربعة، ولكنها بعد ذلك قدر الله عز وجل ألا تبقى إلا هذه المذاهب الأربعة، ولا يكاد الحق يخرج عن هذه المذاهب، يعني يندر أن تجد الحق في خلاف هذه المذاهب الأربعة. بل قال بعض العلماء لا يوجد قول في إذا اجتمعت المذاهب الأربعة عليه لا يمكن أن يكون قولا خطأ، والحق لا يعد هذه المذاهب الأربعة. هذا ليس تعصبا، وإنما استقراء، استقراء لطريقة العلماء وفقههم وتفريعاتهم، أنتج للمتكلم ذلك. لا ينبغي أن ينكر الذي لا يدري على العالم هذا الكلام، إذا كان الإنسان لا يدري ولم يدرس الفقه ولم يعرفه، لا ينبغي أن ينكر على من قال إن الحق لا يخرج عن المذاهب الأربعة أو لا يكاد يخرج، حتى يكون مشاركا له في دراسته ليعرف، يعني لا ترد إلا بعلم. هب طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور، شفاك الله وعافاك يا أبوي.
الله يكرمك، جزاك الله خير.
طبعا أنا متابعة السلسلة مالكم من بداية ظهورك على قناة الرحمة، إن شاء الله أن يبارك في علمك
وإياك
ويزيدك من فضلك. المشكلة الحين يا دكتور، الساحة غصت بشتى الفتاوى، يعني حاليا أصبحت الناس أغلبيتهم مثل ما يقول الرسول يعرف بما لا يعرف.
نعم.
يعني وفي بعض الأساتذة والدكاترة وأنت تدرون أكثر مننا، ضلوا الناس ضلوا وأضلوا، يعني في من حلل الربا، وفي من يعني الساحة تغص بهذه التناقضات وهذا. فهل أنتم علماء الأمة الشباب الحين الله يبارك فيكم في أعماركم إن شاء الله،
آمين،
إن أنت الحين فرصة إن أنت تحطهم حدود وقوانين وحواجز وترتيب لهذه الفتوى، يا إما ترفع الإنسان للتقوى أو تضيعته. والحين الوقت اللي احنا فيه فتن، فالحين أنتوا دركم بهذا العلم اللي أنا الله عليكم فيه، العلم الراقي مع الشباب اللي مثلكم، إن شاء الله أن يبارك فيكم، إن أنت تحطم حدود وتتبنوا فكرة إن هذا الضياع وتضييع الأمة بهاي الشكل، هاي فرصة الحين، يعني الزمن مواتي لهذا الشيء. فرجاء يا دكتور، يعني هي أمانة عنكم الحين، ويعني نفس الكلام اللي انت تقوله الحين يعني ضياع، يعني انا اسمع ممكن عن كل قناة انسان يحمل دكتوراه ويعني ينتسب الى مثلا الازهر او غير الازهر، ضياع يا دكتور، يعني فعلا ضياع للأمة. فهذا الحين انتوا لازم تتبنوا ترتيب او وقف او حتى تتصدم لهذه الامور باللين وبالأدب زي ما الشيخ محمد حسن دائما يقول. فما إن هذا صاير، أين موقفكم يا شيوخ؟ أنتم من العلماء الحين وهذا دراستكم على ما أعتقد، أين أنتم من اللي صاير في الساحة الحين؟ أين أنتم؟ يعني لازم تاخذون موقف وتتصدوا لهذا الهرج اللي صاير في الأمة. وشفاك الله وعافاك يا
بارك الله فيك. جزاكم الله
والله يبارك فيكم ان شاء الله.
الله يكرمك. جزاكم الله خير الاخت الكريم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اختنا جزاها الله خيرا يعني تضرب على وتر حساس جدا وتتكلم كلاما جيدا وينبغي ان يفعل في الواقع. نسال الله تعالى ان يجمع كلمه اهل العلم وان يوفقهم للقيام بما اوجبه الله عز وجل عليه. لا شك وكنت اريد ان اتكلم في هذا ان قضيه فلان يحمل دكتوراه او فلان خريج الازهر او غير الازهر ليس هذا هو المؤهل العلمي للاجتهاد ولا للفتيه. العلماء لم يذكروا في شروط المجتهد أن يتخرج من مدرسة شرعية أو أن يكون معه شهادة علمية أو كذا أو كذا مما يدعيه البعض الآن ويريد أن يحجر على الناس في عقولهم وفي فتاويهم لأن فلان ليس أزهريا ولأن فلان ليس معه دكتوراه ولأن فلان ليس كذا وليس كذا. العلم أبدا لم يكن حكرا على طائفة من الناس أو أرباب مدرسة معينة أو كذا وكذا، إنما العلم له شروط. من حصلها فهو عالم ومن لم يحصلها فليس بعالم حتى لو كان معه أرفع الشهادات العلمية الأكاديمية وليس عنده شروط الاجتهاد فليس مجتهدا. وليسمى الأستاذ الدكتور أو يسمى أكبر من ذلك ليست هذه ليس هذا نهاية المطاف وليس هذا هو مناط الاجتهاد، وإنما إذا شهد له العلماء وإذا تأهل وعرف واشتهر أمره وعرف أن هذا الرجل عالم ويكون عالما أو يعرف أنه عالم بموافقته للعلماء وليس بشذوذه عنهم لا شك أن هذه الطريقة التي يعرف بها أن فلان أن فلانا من أهل العلم. نقول أيها الإخوة الكرام، فالمدارس العلمية إذا قيل أن المذاهب الأربعة لا يخرج عنها الحق أو لا يكاد يخرج عنها الحق فلا ينبغي أن ينكر على هذا الكلام إلا من قرأ ودرس وعرف وخرج بنتيجة تخالف ذلك. هو غالبا لا يمكن أن يدرس الفقه دراسة صحيحة منهجية ويخرج بنتيجة تخالف هذا الكلام، وإنما يكون هناك خلل غالبا في فهمه أو في دراسته أدى به إلى هذا القول المخالف لما عليه الناس. فلا ينبغي أن يفتح باب الشذوذ أو أن يفتح باب كل من أراد أن يتكلم فليتكلم، لأننا نقول الفقه الآن إما مسائل قديمة تكلم عليها العلماء وإما مسائل من النوازل المعاصرة الحديثة التي لم تكن في أزمنة العلماء من قبل. المسائل القديمة ليس هناك مصلحة في إحداث قول جديد، بل لا يجوز فيها إحداث قول جديد. إذا كان مثلا مسألة قديمة فيها قولان أو ثلاثة فلا يمكن أن تأتي برابع، كما قلنا في الإجماع إنه إذا اختلفت الأمة على قولين لم يجوز إحداث قول ثالث. وكونك ترجح قولا من هذين القولين أو ثلاثة أقوال في المسألة فهذا ترجيحك الخاص بك لا يلزم غيرك ولن يكون أمرا قاضيا على الخلاف كما يتوهم بعض الناس الآن في زماننا أنه بترجيحه يحسم الخلاف يحسم الخلاف الفقهي. أي حسم هذا الذي تظنه؟ يعني بعض الناس ألف كتابا في زماننا سمى كده حسم الخلافات الفقهية. حسم الخلافات الفقهية هذا هراء وعبث، يعني تظن أنك في القرن الخامس عشر ستقضي على خلاف دام أكثر من 1400 سنة بأنك قلت الآن الراجح في هذه المسائل كذا وكذا وكذا، يعني هذا عبث فكري. وأمثال هؤلاء ينبغي أن يشهر أمرهم حتى يجتنبهم الناس. فيش حاجة اسمها حسم الخلافات الفقهية، ما اختلف فيه السلف سيختلف فيه الخلف، وليسعنا ما وسع سلفنا. قضية أن الراجح كذا أو المرجوح كذا هذه القضايا لا تؤدي إلى معارك ولا إلى بغضاء ولا إلى بغي وظلم. من كان أهلا للترجيح فليرجح، لكن وكان ماذا بعد أن رجحت؟ هب أني رجحت أن القول الفلاني هو الصحيح في هذه المسألة، هل أظن أني قضيت على الخلاف فيها؟ بالطبع لا. هل لابد أن يقول الناس بقولي؟ أيضا لا، لا يطلب أصلا هذا من الناس، لا يطلب من الناس شرعا أن يجتمعوا على قول واحد في المسائل الفقهية التي الخلاف فيها سائغ، لأن الله تعالى أذن في ذلك كما قلنا مرارا، والنبي عليه الصلاة والسلام أذن في ذلك. ومن أمثلته لما اختلف الصحابة في فهم قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فمنهم من عجل ومنهم من صلى ومنهم من انتظر حتى أصل إلى بني قريظة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يخطئ واحدا من هؤلاء ولا هؤلاء، أقرهم جميعا مع اختلافهم. وهذا إذن منه في أن تختلف الأمة إذا اختلف الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم النص مباشرة، فكيف بمن ستنقل إليهم هذه الأحاديث بأسانيد يختلف النظر في تصحيحها أو تضعيفها، وقد تخفى عليهم بعض الأحاديث، وقد تقع عندهم معارضة بين حديث وحديث إلى آخره، سيكون الخلاف فيه من باب أولى. فهذا الإذن للصحابة رضي الله عنهم أن يختلفوا وعدم الإنكار عليهم إذن لمن بعدهم من باب أولى أن يختلفوا، إذا كان مبنى الخلاف على فهم النص الذي يحتمل أكثر من فهم. وحينئذ فكما قال الإمام الشاطبي رحمه الله يكون هذا الخلاف وفاقا. الأمة إذا اختلفت في هذه المسائل فالخلاف هذا يؤول إلى وفاق. لماذا؟ كيف يكون الخلاف وفاقا؟ لأن مرادي ومراد غيري ومراد الثالث والرابع والخامس من العلماء أن يعملوا بما أراده منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتبعوا سنته في فهمهم وظنهم، فالمقصد واحد وإن اختلفت الطرق. فكوني أفهم أن هذا كذا الحكم كذا وغيري يفهم أن هذا الحكم كذا ونحن جميعا نستدل بحديث واحد أو بعدة أحاديث مرجعنا واحد وأصولنا واحدة، الخلاف ليس خلافا في الحقيقة، ده خلاف صوري. حقيقة الأمر أننا متفقون لأننا جميعا نعبد الله، نريد أن نرضي الله عز وجل وأن نتبع نبيه صلى الله عليه وسلم. متى كان الخلاف بيننا في دائرة المحبة والتناصح لمعرفة الراجح، ليس فيه بغي ولا ظلم ولا عدوان ولا تبديع ولا إنكار ولا تأثيم إلى آخره، فهذا مما يحبه الله ويرضاه ويثيب عليه الناس. إن أصاب المجتهد فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. هذا الأمر لو فهم حق الفهم لزال كثير من الخلاف بين الأمة، ولو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. فنحن بحاجة إلى التأدب بأدب الخلاف. من درس الفقه على مذهب من المذاهب لأنه مقلد لا ينكر عليه، التقليد ليس مذموما أيها الإخوة الكرام، الاجتهاد واجب على طائفة والتقليد واجب على طائفة أخرى. الاجتهاد واجب على من صار عنده آلة الاجتهاد وملكته، لا يجوز له أن يقلد إلا عند الضرورة. التقليد واجب على غير المجتهد، لا يجوز له أن يجتهد، فلا المجتهد ينبغي يجوز أن يقلد ولا المقلد يجوز أن يجتهد. انظر إلى رتبتك التي وضعك الله فيها واعمل بها، فليس عيبا أن تكون مقلدا للعلماء، بل هذا واجبك إن لم تكن عالما. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعزك الله يا شيخ محمد،
بارك الله فيك
وأعز الإسلام بك،
آمين،
وشفاك الله وعافاك،
آمين،
وزادك الله من علمه ونوره،
آمين،
والنال شرف لي والله العظيم أنك أخونا في الله وفي الإسلام، الحمد لله على هذه النعمة،
بارك الله فيك.
في سؤال شيوخنا الأجلاء دائما يسألوه، لماذا يخافون من الإسلام؟ وأقول لهم أن الإسلام هو فضيلة الشيخ محمد حسان وكل شيوخنا في قناة الرحمة الذين يظهرون على الشاشة والذين لا يظهرون والذين تلقون المكالمات التلفونية ويعلمون جيدا أننا بسطاء من عامة القوم، ومع ذلك يوقرون ويشملون بالعطف والحنان، ونحس منهم أننا إخوة في الإسلام. سبحان الله، وما أعظم هذا الإسلام الذي لا يحس بنعمته وحلاوته غير المؤمن بحق، وهو إيمان القلب. لكن يا شيخنا توجد مفاهيم خطأ، بعض الذين يتحدثون باسم الدين على بعض القنوات الدينية مثل تفسير الأحاديث النبوية والآيات القرآنية تفسير مبزع يخيف قلوب الناس بل ويرعبهم من الإسلام، مثلا مثل حديث فاطمة بنت محمد لو سرقت لقطعت يدها. هل فعلا لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها هل هذا يدل على قسوة النبي أم على أنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قدوتنا وهادينا لابد أن يوقع عليها الحساب أكثر من أي شخص آخر؟ والدليل على ذلك كمان في الآيات القرآنية عندما أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل، هل هذا دليل على قسوة القلب الأب أم الله سبحانه وتعالى؟
بارك الله فيك، بارك الله فيك أيها الأخت الكريمة، وجزاكم الله خير، جزاكم الله خير. شكرا للأخت على مشاعرها وعلى حبها لأهل العلم، لكن أعلق نصيحة لها على أول قولها، على أول كلامها لما قالت الإسلام هو الشيخ محمد حسان والشيخ فلان وفلان ممن يظهرون على قناة الرحمة. هذا الكلام غلط. الإسلام ليس شخص فلان أو فلان أو فلان، إنما الإسلام هو الذي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي طبقه النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه أصحابه رضي الله عنهم. لا يختزل في شخص كائنا من كان هذا الشخص، لأن كل الأشخاص يصيبون ويخطئون. حتى لا يقال فلان أخطأ فهذا الخطأ خطأ في الإسلام. لا، وأنا أدري أن مراد الأخت ليس هذا، ولكن أعلق على العبارة. الإسلام لا يختزل في شخص واحد أيا كان علمه أو مكانته أو حب الناس له. الإسلام أوسع من ذلك كله، وهو الدين المعصوم، ونحن نفهمه، قد نصيب في فهمنا ونخطأ ونخطئ فيه، والله العاصم وهو الموفق. فنقول أيها الإخوة الكرام، قضية الاجتهاد والتقليد، بعض الناس يظن أن الاجتهاد مبتذل لكل أحد، زي ما قلت لكم كده في أول حلقة، فلان ليس عالما ولكنه مجتهد، كل الناس يريد أن يتكلم في الدين. وبعض الناس يلوم على المقلد، يقول أنت مقلد والمقلد ليس من أهل العلم. فنقول له إن التقليد رتبة من رتب الدين. كثير من المكلفين، بل أكثر المكلفين، أكثر الناس ليس مجتهدا، وليس هذا عيبا فيهم ولا لوما، إذا لم يستطع، والله تعالى لم يعطي هذه الموهبة لكل أحد، لأنه لا يمكن أن يكون الجميع علماء، فمن الذي يتكسب، ومن الذي يزرع، ومن الذي يصنع، ومن الذي يفعل ويفعل؟ ليس كل الناس يطلب منهم أن يكونوا من أهل العلم. فهؤلاء المقلدون تبرأ ذممهم بتقليد علمائهم، وقد فعلوا ما أمرهم الله عز وجل به. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما العلماء فهم الذين يتكلمون، وهذا حق حصري لهم، لا يجوز لغيرهم أن يتكلم. طبعا بعض الناس الآن يقول لك وهذه ثيوقراطية، لأن احنا عايشين في زمن مع الأسف الشديد صارت المصطلحات الوافدة أشياء أو ثوابت تحاكم إليها الأمور الشرعية، كأن الثيوقراطية مثلا هذه مذمومة ونحاكم الشرع إليها. السلام عليكم، معنا اتصال. السلام عليكم. طيب، كلمة ثيوقراطية وهي الحكم الإلهي الذي كان عليه النصارى في الغرب يختلف تماما عن الإسلام وما عليه المسلمون. قضية أن هناك أسرارا كنسية لا يطلع عليها إلا الرهبان والقساوسة ونحو ذلك ليس موجودا في شريعتنا، ما عندناش أسرار. الكتاب بين أيدينا، والسنة بين أيدينا، وكتب التراث بين أيدينا، من شاء أن يتعلم فليتعلم. طريق العلم واضح ومرسوم، ومنهج الاستنباط هو أصول الفقه، وأدوات الاجتهاد معروفة، من حصلها صار عالما مجتهدا. لا يلزم أن يكون من بلد معين أو من قبيلة معينة أو من نسب معين. حتى إنهم سألوا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ يعني في أسرار، في أمور خاصة بأهل البيت مثلا؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. ما فيش أمور خاصة بأهل البيت، الفقه واضح والمنهج واضح والمصادر موجودة لكل الناس. أما التفاوت بيحصل منين؟ قال: إلا فهما يؤتيه الله من يشاء من عباده. يخص الله تعالى بعض الناس بفهم، فيفهم من الآية عشرات الفوائد، يستنبط منها عشرات الفوائد، وغيره لا يعرف منها فائدة واحدة، وغيره يفهم واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو نحو ذلك. إنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقسم بين الناس، يبلغ العلم للناس، والله تعالى يبارك ويعطي هذا ما لا يعطي هذا، وهكذا. فكلمة ثيوقراطية دي كلمة باطلة أصلا، ومحاكمة الناس إليها محاكمة إلى كلام لا يجوز أن يجعل صدا للناس عن منهج علمي. نعم، لا يجوز لغير العلماء أن يتكلموا في أمور الدين. أمور الدين دي مش هي الصلاة، كيف أصلي وأصوم وأزكي وأحج فقط. أمور الدين هي كل أمور الحياة، فيما يتعلق بأن لكل مسألة في الدنيا حكم، حكما عند الله عز وجل. مش بقول لك أمور الدين هي الطب والصيدلة والهندسة وكيف أجري عملية جراحية وكذا، لا، ولكن الأمور الفقهية التي لابد أن يكون لله فيها حكم، من الأحكام الخمسة: الوجوب والتحريم والإباحة والندب والكراهة، هذه لا يتكلم فيها إلا العلماء. المسائل العامة التي تصدر فيها الأمة عن مراد الله عز وجل لا يتكلم فيها إلا العلماء، هذا منهج مجمع عليه بين العلماء. طيب، لا يتكلم إلا العلماء، دول مش محصورين، ليسوا محصورين في هيئة أو في خريج جامعة معينة أو مؤسسة معينة أو حامل شهادة معينة أو أبناء قبيلة أو أبناء بلد أو كذا أو كذا، لا، كل من درس هذا العلم وأتقنه وصار أهلا لأن يتكلم فله أن يتكلم ولو كان عبدا، مش حر ولا إمام، ولو كان عبدا، ولو كان أعجميا، ولو كان صاحب مهنة دنيئة من مهن الدنيا، إذا كان من أهل العلم فإن الله تعالى يرفعه بهذا العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما الصحفي يتكلم والطبيب يتكلم والمهندس يتكلم، يتكلمون في علومهم وفنونهم. أما الدين فليس مبتذلا لكل أحد، ليست مسائل الدين تؤخذ من الصحف ولا من القنوات غير المتخصصة في العلم الشرعي، ولا من وسائل الإعلام المختلفة، ولا من الفيسبوك ووسائل الإنترنت والمنتديات وغيره. هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا العلم لا يؤخذ من مجهول، مجهول الحال بإجماع العلماء لا تقبل شهادته ولا يقبل خبره، واحد مجهول لا أعرفه، فكيف أخذ منه دينا أعبد الله عز وجل به؟ إذا قضية فلان الفلاني يتكلم، من أنت حتى تتكلم؟ ما مؤهلاتك العلمية؟ مؤهلاتك العلمية دي تنطبق على الجميع، ليس عليك فقط، تنطبق علي وعليك وعلى فلان وفلان وفلان. ماذا عندك من العلم؟ ماذا حصلت من الأدوات والمؤهلات حتى تقول للناس حرام وحلال؟ قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالذي يقول على الله ما لا يعلم هو الذي يتكلم بغير علم في الدين، حتى لو أصاب الحكم فإنه قائل على الله تعالى بغير علم. كما أن العلماء قالوا: لو اجتهد مجتهد إلى جهة القبلة، يعرف كيف يصلي، أين جهة القبلة، هو ليس من أهل الاجتهاد لمعرفة جهة القبلة، أو اجتهد في الحضر في البلد ويستطيع أن يسأل ويعرف بيقين، لكنه اجتهد وصلى، فهو آثم، آثم حتى لو أصاب الجهة، يعني لو أصاب جهة القبلة فإنه آثم. ليه؟ لأنه فعل فعلا لم يأذن الله عز وجل له فيه. لماذا تجتهد في غير موضع الاجتهاد؟ فكذلك الذي يقول هذا حرام وهذا حلال حتى لو أصاب فهو آثم ومخطئ. من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، أخطأ من جهة إيه؟ وهو أصاب الحكم، أخطأ من جهة أنه قال برأيه. الدين ليس بالرأي ولا بالهوى ولا بالعادات. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، أو لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. المسألة مش مسألة رأي محض، المسألة مسألة شرع، شرع ووحي يستنير بهم العقل ويلحق النظير بنظيره مما جاءت به النصوص، فيعمل العقل في نطاق ما جاء به الشرع. هذا هو الطريق الذي إذا سار عليه الإنسان أصاب حكم الله عز وجل، فإن لم يصبه لعارض ما أثيب على هذا، لأنه إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. والمقصود في آخر هذه الحلقة أيها الإخوة الكرام، لأنه في الحلقة القادمة سأتكلم على بعض أداب المفتي والمستفتي وشروط الاجتهاد، أن الناس لا يخرجون عن هذه القسمة، إما مجتهدون وإما مقلدون. أنا هنا لا أرد قول من قال برتبة المتبع، لأن الخلاف بيننا وبينه لفظي، ولكن في نهاية الأمر الناس إما مجتهدون وإما مقلدون. المقلد ليس من أهل العلم وإنما يستفتي، ولا يطلب منه أن يجتهد ولا يجوز له أن يجتهد، وإنما اجتهاده في موضع واحد فقط. المقلد بيجتهد في حاجة واحدة بس، في معرفة من يفتيه في دين الله، يبذل جهده للوصول إلى عالم يثق بعلمه، هو ده موضع اجتهاد المقلد. وأما المجتهد الذي حصل آلات الاجتهاد وشروطه فهو المفتي، ولا يستفتي أحدا ولا يقلد أحدا، ليس جائزا له أن يقلد كما لا يجوز للمقلد أن يجتهد. ثانيا، المقلد لا ينكر عليه تقليده لأنه فعل الواجب عليه. لا تأتي لرجل يقلد العلماء وتقول شوف فلان بيلغي عقله بيمشي وراء العلماء. طب الله تعالى هو الذي أمره بذلك، لم يقل له ألغي عقلك، ده أمره بالتدبر والتفكر والتعقل وأمره أن يتعلم لكنه لا يستطيع. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أعمل عقلك في الدنيا كلها لكن في الدين سل العلماء وتبرأ ذمتك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالله تعالى يقول: إذا ردوه إلى الرسول وإلى العلماء علمه العلماء، علمه الذين يستنبطونه منهم، لولا فضل الله علينا بذلك لاتبعنا الشيطان إلا قليلا. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإنصاف والإخلاص، وأن يحفظنا من أن نقول عليه بغير علم أو أن نفتي في دين الله تعالى بما لا يحق لنا أن نتكلم فيه. والله تعالى هو المسؤول أن يحفظ علينا وعليكم ديننا، وأن يرزقنا الإيمان واليقين، وأن يجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعجل بفرج هذه البلاد وبفرج إخواننا في سوريا وفي كل بلاد الإسلام، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله كتب الحديث.